السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح، وهو سنه، وفعلهما شهوه افضل من نفل العباده، ويجب على من يخاف الزنا من فوقه. ويسن النكاح واحده بينه اجنبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم معنا بالامس تعريف النكاح في اللغه، وان الفقهاء اختلفوا في النكاح هل هو حقيقه في العقد او في الوطء، وان هذا الاختلاف مبني على اختلاف ائمه اللغه، وكنت شرعت في ذكر الخلاف ثم حان وقت الاقامه. فاقول ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن النكاح حقيقي أو حقيقي في العقد، مجاز في الوطء. وذكرت في الأمس الدليل الأول، وهو أنه يصح نفي النكاح عن الوطء إذا كان سفاحا، فيقال هذا سفاح وليس بنكاح. ففي هذا المثال نفي النكاح عن الوطء، وقلت أن نفي الحقيقة لا يتأتى، فلما تأتى النفي علمنا أنه ليس بحقيقة. الدليل الثاني أن الله تعالى إنما استعمل النكاح في القرآن في جميع موارده بمعنى العقد لا بمعنى الوطء، إلا في آية واحدة حتى تنكح، وهي قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الآية ذهب جماهير المفسرين إلى أن المعنى المعني بالنكاح في هذه الآية هو الوطء. فلما وجدنا أن القرآن يستخدم النكاح في العقد في كل المواضع إلا في موضع واحد، علمنا أنه حقيقة فيه، مجاز في الوطء. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يعقد إلا على زانية، وليس المعنى، ويبعد أن يكون المعنى، لا يطأ إلا زانية. قول الثاني أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإلى هذا ذهب الأحناف. وذهب إليه من أئمة اللغة ممن لقولهم أثر بالغ الإمام الزمخشري، وأيضا الأزهري، وكأن الأكثر من أهل اللغة يميلون إلى هذا القول. واستدل الأحناف على هذا بأن استعمال العرب للنكاح في الوطن، أو بأن العرب يستخدمون النكاح، كلمة النكاح في الوطء، واستدلوا بقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا الآية صريحة في استخدام النكاح في الوطء. قول الثالث أنه مجاز فيهما، أنه مجاز فيهما، وهو أضعف الأقوال، وقول غريب في الحقيقة. قول الرابع أنه حقيقة فيهما، واستدل أصحاب القول الرابع بأنه لما جاء اللفظ مستخدما في الوطء وفي العقد في الكتاب والسنة ولغة العرب، علمنا أنه حقيقة مشتركة بين الأمرين العقد والوطء. ونصر هذا القول من أئمة اللغة الزجاج، ومن أئمة الحنابلة القاضي أبو يعلى، ومن أئمة أهل العلم المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، وهذا القول هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة. وهذه المسألة أطال فيها أهل العلم وذكروا أدلة وأجوبة طويلة جدا، وذلك والله أعلم لأن الأقرب للصواب أنه حقيقة فيهما، ولذلك صار كل واحد يأتي بأدلة كثيرة صحيحة، فمن أتى بأدلة على أنه حقيقة في الواقع فكلامه صحيح، ومن أتى بأدلة على أنه حقيقة في العقد فكلامه صحيح. ولهذا يظهر لمن يطالع كلام الفقهاء وتشعب الأدلة والأجوبة نوع اضطراب بسبب أنهم يريدون ترجيح أحد القولين، والصواب أن كل منهما صحيح، أن كل منهما صحيح. الأثر الفقهي لهذا الخلاف، الأثر الفقهي يتبين في مسألة، في عدة مسائل، لكن المسألة التي سأذكرها من أوضح المسائل، وهي ما إذا زنى الرجل بامرأة. فإذا زنى بامرأة فالوطن عند أبي حنيفة نكاح، بناء عليه تحرم هذه المرأة على ابن ووالد الزاني، وأما عند الجمهور فلا تحرم، لأن الوطن الذي هو الزنا مجردا عن العقد ليس بنكاح، وهذه ثمرة واضحة جدا تفرق بين القولين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن الأحكام التفصيلية للنكاح. معلش يا علي قراءة ثانية.
وهو سنة وفعله مع سرة أفضل من نفع العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. الحنابلة يقسمون الناس في النكاح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من له شهوة ويتوق إلى النكاح ولا يخاف على نفسه من ترك النكاح الزنا، فالحكم في حقه أنه مستحب وهو أفضل من التخلي للعبادة. القسم الثاني من لا يجد في نفسه أي رغبة للنكاح أو للشهوة، كالعنين والمريض والرجل كبير السن، فهذا حكمه عند الحنابلة على الصواب من المذهب أنه مباح، أنه مباح. وعللوا أنه مباح وليس بسنة بأن المقصود من النكاح قضاء الوطر وتحصيل الولد وإعفاف الزوجة، وهذه المقاصد لا توجد في حق هذا الشخص، فإذا لا يسن. وعللوا أنه مباح بأنه إذا انتفت هذه الأغراض الشرعية فإنه أيضا لا يوجد مانع شرعي من نكاحه، فبقي بمرتبة المباح. والقول الثاني أنه سنة، وهو قول عند الحنابلة أخذا بالعمومات. والقول الثالث أنه مكروه، وهذا قول للشافعية، وعلل الكراهة بأن هذا الزواج لا يتحقق منه كثير من مصالح النكاح، كما أنه لا يعف المرأة وقد يعرضها للمحرمات، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والقول بأنه سنة هو أضعف الأقوال. مسألة، وهذا القسم الثاني عند الحنابلة الذي هو المباح، التفرغ للعبادة فيه أفضل من الزواج، التفرغ للعبادة فيه أفضل من الزواج. القسم الثالث من يتوق إلى النكاح وتغلب عليه الشهوة ويخشى أو يغلب على ظنه الوقوع في الزنا، فهذا النكاح في حقه واجب. وعلل الحنابلة الوجوب بأن النكاح هو الطريقة التي يتقي فيها هذا الشخص الوقوع في المحرم، وما يتقى به المحرم واجب، وما يتقى به المحرم واجب. هذا التقسيم في الجملة هو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة، يختلفون في بعض التقسيمات شيء يسير، لكن التقسيم من حيث العموم موجود عند الأئمة الأربعة. وعلمنا من هذا التقسيم عند الأئمة الأربعة أنهم لا يقولون بأن النكاح واجب، وإنما يرون أنه مشروع ومسنون حسب التفصيل السابق. القول الثاني في أصل المسألة أن النكاح واجب لمن يقدر على مؤونته وعليه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ومذهب ابن حزم، إلا أنه قال النكاح أو التسري، النكاح أو التسري. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجع. واستدلوا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واستدلوا بقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. والأيم هي المرأة التي لا زوج لها، وهذه النصوص فيها أوامر صريحة: فليتزوج وأنكحوا، فأنكحوا. وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأجوبة، فقالوا أن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعلق النكاح بالاستطابة، والاستطابة ليست بواجبة بالإجماع. والقاعدة تقول أنه إذا خير الإنسان بين الواجب وغيره فهو دليل على أنه ليس بواجب. فجعلوا هذا من الصوارف عن الوجوب. واستدلوا أيضا بأن عددا من السلف لم يتزوج من التابعين، والأقرب إن شاء الله أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب وإنما مستحب، ولكنه استحباب شديد جدا. ولهذا يقول الإمام أحمد: ليست العجوبة من أمر الإسلام في شيء، ولو كان بشر تزوج لكان أتم لأمره رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام أحمد مع إعجابه الشديد ببشر، إعجاب شديد ومحبة بالغة، إذا رجعت لترجمة بشر أو أحمد تلاحظ هذا الشيء، مع ذلك لاحظ أن الإمام أحمد رجل يتتبع الشرع ولا يتتبع هواه، وإنما نص على بشر لأنه رجل يقتدى به، فأراد أن يبين أن بشر وإن كان ممن يقتدى به إلا أنه أخل بقانون الشرع في قضية ترك الزواج، رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياه في جنته. إذن إن شاء الله الراجح أن النكاح سنة وليس بواجب، إلا أنه متأكد جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. هذا صحيح، فعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول النصوص الآمرة بالنكاح عامة لم تفرق بين حال وآخر. الدليل الثاني وهو الأقوى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إمام المتقين ك كان من الذين يعتنون بالزواج وتزوج عددا من النسوة، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تزوجوا وحرصوا على الزواج، فدل هذا على أن الزواج خير من التفرق للعبادة. ومعلوم إن شاء الله أن هذا على تقدير تعارض بينهما، وإلا فإن العبادة لا تتعارض مطلقا مع الزواج، لكن هم يقصدون التفرغ التام للعبادة، مثل حال بشر رجل تفرغ تماما للعبادة فحال غيره أكمل منه. يقول رحمه الله: ويجب على من يخاف الزنا بتركه. إذا خاف الزنا بترك النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج وجوبا، لما تقدم من أن هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة للخروج من مغبة الوقوع في المحرم. إلا أن ما قاله ابن حزم في الحقيقة هو وجيه، وهو أن نقول أن الواجب هو أحد أمرين، إما الزواج وإما ماذا؟ وإما التسري، لأنه أيضا في التسري يحصل الخروج من مغبة الوقوع في المحرم. يقول رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة. الأفضل عند الحنابلة أن يتزوج واحدة، وألا يعدد، واستدلوا على هذا بأن الاقتصار على واحدة أقرب إلى عدم الوقوع في المحرم المشار إليه بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم، وبين النساء ولو حرصتم. فهذه الآية نص على أنه لن يعدل، والعدل واجب بالإجماع، والطريقة لعدم الوقوع في هذه المخالفة أن يقتصر على واحدة، أن يقتصر على واحدة. والجواب عن هذه الآية أن تفسيرها الصحيح هو أنه لن تستطيع أن تعدلوا، يعني في المحبة والميل القلبي، لا في الحقوق الواجبة، لا في الحقوق الواجبة، إذ يمتنع أن يأمر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر لا يستطاع، يمتنع أن يأمر الله أو رسوله بأمر لا يستطاع. إذن المنفي في الآية هو ما يتعلق بالمحبة. القول الثاني أن الأفضل أن يتزوج باثنتين، وهو قول عند الحنابلة. والقول الثالث أن الأفضل أن يعدد مطلقا، فكلما زاد فهو أفضل. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، والخلفاء الراشدون، وعامة الصحابة، وأن ابن عباس يقول في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فقالوا إن حال السلف دليل على أن الأفضل في حق الإنسان التعدد. والأقرب للصواب إن شاء الله أن الأفضل من حيث الأصل التعدد، وليس لنا أن نقول أن الأفضل غير التعدد، مع أن التعدد حال السلف والنبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، إلا أن هذه الأفضلية تختلف من شخص لآخر. فإن كان هذا الشخص إن عدد صار التعدد من أسباب تقصيره في واجب آخر، صار الأفضل في حق هذا الشخص المعين أن يفرد. وإن كان الأمر بالنسبة له سيان ويستطيع القيام بواجباته الأخرى مع التعدد، فالأصل في النكاح والأفضلية التعدد. والإمام أحمد رحمه الله لم يعدد، وليس هذا وليس هو قدوة في هذه القضية، بل القدوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لكم أن الإمام من باب الإخبار أن الإمام أحمد لم يعدد، فكان تزوج بأم صالح ابنه الكبير لما بلغ 40، وبقيت معه نحو 30 سنة. فلما مضى على الزواج 7 سنوات قالت: يا أبا عبد الله، هل رأيت من شيء تكرهه؟ فقال الإمام أحمد بارك الله فيك: لم أرى شيئا. إلا أن النعال تصر أحيانا، يعني يخرج لها صوت، فذهبت إلى السوق وبدلت النعال وافترت في حذاء من جلد ليس له صوت. كأن الإمام أحمد، أنا أقول يعني كأنه إنسان يريد في البيت هدوء، فكان هذا صوت يزعجه. لما توفت أم صالح أرسل بامرأة تخطب إحدى بنات عمه، قال اذهبي واخطبيها لي. ذهبت وخطبت المرأة، المرأة وافقت مباشرة. لما رجعت قال الإمام أحمد ماذا قالت؟ قالت وافقت. قال لما خطبتيها كانت أختها العوراء تسمع؟ قالت نعم كانت بجوارها. قال اذهبي وانتظر الخطبة الأولى واخطبي تلك العوراء. فخطبت العوراء ووافقت مباشرة. وكان هذا من الإمام أحمد نوع من المداراة ومراعاة النفس رحمه الله وغفر له، حتى لا تتأثر الأخت المخطوبة، وكانت اثنتين بنات عمه. هذه الثانية هذه أم عبد الله، وهي التي جاءت بعبد الله والذي روى مسند الإمام أحمد، وتزوج وتسرع الإمام أحمد تسرع مرتين، واحدة منها أتت بابنين، سمى الأول حسن والثاني الحسين رحمه الله وغفر له. إذن الأفضل عند الحنابلة الواحدة، وأما الثانية وأما التعدد فهو مفضول لما تقدم، والصواب إن شاء الله أن الأصل أن التعدد هو المستحب. يقول دينة، الأفضل أن يتحرى الإنسان المرأة الدينة، أي التي تتصف بالدين ظاهرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها، ثم قال ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنص الحديث على أن الصفات الأخرى مقصودة، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرى صفة الدين، ومعلوم أن هذه الصفة من أكمل الصفات في الحال وفي المآل، فإنها كلما زاد دينها قامت بواجبات الزوج كما ينبغي، كما أنها تقوم بواجبات التربية كما ينبغي. وهذا الحديث فيه الحث الصريح على تخير الزوجات الصالحات الدينات. ثم قال رحمه الله أجنبية، ومقصوده بأجنبية يعني ليس بينه وبينها صلة قرابة نسب قريبة. واستدلوا رحمهم الله على هذا بأمرين، الأمر الأول أن أبناء الأجنبيات أنجب وأحسن صفات من أبناء القريبات، كما أن أبناء القريبات يكثر فيهن المرض. الدليل الثاني أنه لو حصل بين الزوج والزوجة خلاف وعدم توافق، فقد يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم بين العائلتين. والشارع الحكيم يتشوف إلى البعد عما فيه قطيعة رحم. والقول الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يخطب ينظر إلى الأصلح، فإن رأى الأصلح في القريبة فذاك، وإلا أخذ الأجنبية. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنة عمته وهي زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأنه زوج ابنته لعلي بن أبي طالب وهو ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، وزوج ابنته للعاص بن ربيع وهو من أقربائه، والراجح أن نقول من حيث النظر في الحقيقة مذهب الحنابلة قوي جدا، ونحن نرى أن الذين لا يتزوجون إلا من بعض تكثر فيهم الأمراض بشكل كبير جدا، وهذا أمر ملاحظ، كما أنه يلاحظ كما قال الحنابلة كلهم أنه كلما ابتعد الإنسان كلما كان أنجب للأبناء وأقوى للبنية الجسمية والبنية العقلية، وهذا أمر مشاهد. فنحن نقول من حيث المشاهدات لا شك أن كلام الحنابلة قوي. وممكن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم زوج الأقرباء لهدف أراده صلى الله عليه وسلم، أو لفضل مثل علي رضي الله عنه وأرضاه، أو لبيان الجواز، أو لحكم أرادها. أو نقول الأصل أن يتزوج من أجنبية لأنه لا بأس خروج عن هذا الأصل لمصلحة، لا بأس من خروج عن هذا الأصل لمصلحة. وإلا في الحقيقة كلام الحنابلة من حيث النظر قوي جدا. يقول بكر يعني أنه يستحب أن يتخير الإنسان إذا أراد أن يتزوج بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه أرضاه: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك، لما تزوج رضي الله عنه ثيبا. فهذا الحديث نص أنه يستحب للإنسان أن يتخير البكر، إلا أنه يقال في حديث جابر نفسه الذي استدل به الحنابلة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر على زواجه من الثيب، حيث ذكر سببا وجيها لهذا الزواج، وهو أنه رجل صاحب عيال ويريد امرأة عاقلة كبيرة ترعى البيت والأولاد. وننطلق من هذا الحديث فنقول أنه إذا كانت المصلحة في تزوج الثيب لأي غرض من الأغراض فحينئذ يكون الأفضل الثيب، وإذا لم توجد مصلحة زائدة فلا شك أن الحديث صريح في استحباب التزوج بالبكر. قال ولود يعني يستحب أن يتخير الولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الرسل يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله على الأقل بمجموع طرقه، وهو دليل صريح على استحباب الاستكثار من الذرية، كما أن التخير للولود يدل عليه النصوص العامة الدالة على الحكمة من النكاح، وهو تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الحنابلة أن هذا الأمر يعرف بمقارنة المرأة بقريباتها، فإذا كنا معروفات بكثرة الولادة فستكون غالبا كذلك. يقول رحمه الله وغفر له: بلا أم، يعني ويستحب أن يتخير المرأة التي ليس لها أم. وعلل الحنابلة هذا بأن الأم يكثر أن تتسبب في الخلاف بين الزوجة والزوج، فإذا أخذ امرأة ليس لها أم تجنب هذا الخلاف. وهذا غريب جدا من الشيخ موسى، والغريب في الأمر أنه هو الذي ذكر هذه القضية فقط. بحثت في كتب الحنابلة لم أجد أحد النص على أنه يسن أن يأخذ امرأة ليس لها أم إلا الشيخ موسى رحمه الله. وأحب أن أعرف من أين أتى بهذه المسألة إذا لم يكن لها أصل في كتب الحنابلة، ولم يعني حسب بحثي لم أجد أحدا يعني سبقه. فهل الشيخ هو أول من قال هذه القضية؟ ربما. وهل قلد أحد لم نجد كتابه فيما بين أيدينا من المطبوع من كتب الحنابلة؟ ربما. على كل حال هذا القول مرجوح للغاية، وهو من أضعف الأقوال أثرا ونظرا. أثرا لأن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى استحباب هذه القضية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من لها أم وكانت أحب أزواجه إليه، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما أن الصحابة تزوجوا كثيرا ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى استحباب هذا الأمر، كما أن تخير المرأة التي ليس لها أم قد يكون ليس من محاسن الأخلاق، لأنه يكون يعني لأن الشخص يحب أن تكون هذه المرأة لا أم لها إذا كانت صفاتها حميدة وهو يريدها، فقد يتمنى لكي يطبق السنة أن تموت الأم، قد يتمنى أن تموت الأم. وهذا المعنى أشار إليه الإمام أحمد. الإمام أحمد كره أن يشتغل الإنسان في حفر القبور. لماذا؟ قال: لأنه يفرح بموت المسلمين، أليس كذلك؟ فكره أن يعمل الإنسان كره كأنه كراهة شخصية، هل نقول هذا الأمر أيضا ينطبق هنا؟ كيف تقول أنه يستحب أن يبحث الإنسان عن امرأة توفيت أمها حتى يتزوجها؟ الخلاصة أن هذا قول مرجوح جدا، والصواب أنه ليس من المستحبات ولا من المسنونات. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن أحكام المخطوبة أو عن أحكام الخطبة.
وله نظر ما يظهر واجبا نظاما من القلب.
قال رحمه الله تعالى: وله نظر ما يظهر غالبا. قوله وله نظر أفادنا مسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى من يريد أن يخطبها قبل الخطبة، يجوز أن ينظر قبل الخطبة، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. بل إن شيخ الإسلام قال: ينبغي إذا عزم أن ينظر قبل أن يخطب. وهذا صحيح، لأنه إذا نظر قبل أن يخطب فإنه سيتفادى بذلك كسر خاطر المرأة إذا لم يستحسنها، إذا لم يستحسنها. فنقول على كل حال يجوز النظر قبل وبعد الخطبة، إلا أنه عند الحنابلة النظر قبل مشروع، وعند شيخ الإسلام هو الأولى، وعند شيخ الإسلام هو الأولى. قوله وله النظر، أفادنا رحمه الله أن النظر مباح فقط، أن النظر مباح فقط، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها مستحب، مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذه النصوص فيها الأمر، وأقل أحواله الاستحباب، وأقل أحواله الاستحباب. مسألة قوله وله النظر يقيد عند الحنابلة بما إذا غلب على ظنه أن يوافق على خطبته، وقد نص على هذا الإمام ابن رجب، نص عليه ابن رجب أنه إنما يجوز إذا غلب على ظنه أنهم سيجيبون ويوافقون على خطبته، وإلا فإنه لا يجوز له أن ينظر. إذن عرفنا الآن متى ينظر وحكم النظر، باقي مسألة حدود النظر، وهي التي أشار إليها بقوله ما يظهر غالبا. هذه المسألة وهي حدود ما يجوز أن ينظر الرجل من المرأة المخطوبة محل خلاف كثير بين أهل العلم، اختلف اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف هو روايات عن الإمام أحمد. فالمذهب أنه يجوز أن ينظر إلى المرأة ما يظهر غالبا منها، وهو الوجه والكفين والرقبة، وما يظهر غالبا، وما يظهر غالبا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث لجابر: إذا أراد أن يتزوج المرأة فلينظر إليها، قال جابر: فصرت أتخبأ لها وأنظر إليها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها. وجه الاستدلال أنه لما جاز للإنسان أن ينظر إلى المرأة وهي لا تعلم، تبينا أنه يجوز أن ينظر إليها ما يخرج منها غالبا، لأن المرأة إذا نظر إليها وهي لا تعلم فسينظر منها ما يخرج غالبا. وهذا استدلال متين وجيد جدا. القول الثاني أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه فقط، ما عداه يجب أن يستر حتى الكفين. واستدل على هذا بأن المقصود من النظر معرفة صفات الوجه، لأنه المقصود، ولأن الناس إذا أطلقوا النظر فقالوا نظر إليها فإنه ينصرف إلى إيش؟ الوجه. القول الثالث أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، لقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والسلف شبه مجمعين على أن ما ظهر منها الوجه والكفين. وتمموا الاستدلال بأن هذه المرأة أجنبية فتدخل في الآية القول الثالث أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة وهذا مذهب داود الظاهري. وقيل وأنا أستبعده تماما أنه رواية عن الإمام أحمد. واستدل داود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إليها، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم شيء دون شيء، فيجوز أن ينظر إليها. واستدل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب من علي بن أبي طالب قال علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب إنها يا أمير المؤمنين صغيرة، فسكت عمر بن الخطاب، فقالوا له إنما ردك يعني أنه رد الخطبة، فأعاد عليه فقال علي رضي الله عنه نبعث عليك أمير المؤمنين وتنظر إليها، فأرسل بها إليه، فلما دخلت ونظر إليها كشف عن ساقها رضي الله عنه أرضاه، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لطمت وجهك أو قالت عينك. فاستدلوا بأنه نظر إلى ساقها، وفي بعض الروايات إلى فخذها، والجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أنه نظر إلى ساقها والساق مما يظهر غالبا فلا دليل فيه لداود. ثاني أنه على رواية أنه نظر إلى الفخذ تحمل على أنها أصبحت زوجته، لأن علي رضي الله عنه قال فإن رضيتها فهي لك، فعلق النكاح بالرضا، فلما نظر إليها رضيها فاعتبرها زوجته. وبكل حال مهما يكون من أمر فإنه قول ضعيف وآية ضعف ولا يجوز العمل به. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة أنه ينظر إليها كعادتها عند المحارم بلا زيادة ولا نقص. ويجوز لها أن تضع مما تتجمل به ما يوضع عادة بلا زيادة أيضا ولا نقص. فيكون الراجح إن شاء الله قوله وله نظر ما يظهر غالبا. نعم، قوله مرارا يعني أنه يجوز أن يكرر النظر إلى المرأة المخطوبة في المجلس الواحد مرارا. يجوز أن يكرر النظر إلى المرأة في المجلس الواحد مرارا. واستدل على هذا بأن المقصود من الرؤية أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، وتكرار النظر مما يحقق هذه الحكمة لا أنهم اشترطوا أن يكون النظر وتكرار النظر بغير شهوة، فإن كان لشهوة فهو محرم. يقول رحمه الله بلا خلوة يعني أنه يحرم أن ينظر إليها مع الخلوة. واستدلوا على هذا بأن المخطوبة ما زالت أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ويقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا معه. وهذه النصوص عامة تتناول المخطوبة وغيرها من الأجنبيات، فلا يجوز للرجل أن يمكن الخاطب من الجلوس مع المخطوبة منفردين، وعملهما محرم. يقول رحمه الله تعالى ويحرم التصريح في خطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. انتقل الشيخ إلى حكم خطبة المعتدة، ونحن نريد أن نلخص هذا الموضوع ثم نرجع للتعليق على كلام المؤلف. أولا، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة أبدا، إلا لزوجها في صورة واحدة، أما غير الزوج فإنه لا يجوز التصريح مطلقا. فيما عدا هذه القضية نقول المعتدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الرجعية، فالرجعية لا يجوز أن تخطب تصريحا ولا تعريضا. الرجعية لا يجوز أن تخطب تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية زوجة، ولا يجوز للإنسان أن يخطب تصريحا ولا تعريضا زوجة غيره. القسم الثاني غير رجعية، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المبانة بينونة كبرى، وهي المعتدة من وراء أو المطلقة ثلاثا، أو المفسوخة بنحو رضاع، ويجمع هذا المرأة التي لا يجوز أن تعود لزوجها. المرأة التي لا يجوز أن تعود لزوجها، المطلقة ثلاثا، والمبانة بسبب الرضاع، يعني بسبب تبين أن بين الزوج والزوجة رضاع، هي لا يجوز أن تعود لزوجها. فهذا القسم يجوز الخطبة تعريضا لا تصريحا، يجوز الخطبة تعريضا لا تصريحا. والدليل قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وهذه الآية في المعتدة من الوقعة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض في خطبة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي أبو سلمة، وكذلك أن فاطمة رضي الله عنها لما طلقت ثلاثا عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها فقال لا تسبقيني بنفسك، وفي رواية إذا انتهت العدة فآذنيني، وخطبها بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ثم أبو جميل ثم أسامة، كلهم خطبوها تعريضا لا تصريحا. القسم الثاني المبانة بينونة صغرى، وهي المختلعة والمفسوخ نكاحها لعيب أو ترك النفقة، فهذه أيضا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. واستدلوا بدخولها في عموم الآية وبالقياس على المبانة بينونة كبرى. والقول الثاني أن المبانة بينونة صغرى لا يجوز أن تخطب لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الآية في الوفاة، في عدة الوفاة، والأحاديث في المطلقة ثلاثة، وهذا رأي الأحناف، والأول رأي الجمهور، والصحيح رأي الجمهور إن شاء الله، لأن الآية عامة، لأن الآية عامة. إذن عرفنا الآن أنه في الحقيقة الأقسام ثلاثة: الرجعية، والمبانة بينونة كبرى، والمبانة بينونة إيش؟ صغرى. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. يحرم التصريح إجماع، يحرم التصريح إجماعا بخطبة المعتدة من وفاة، فهو أمر مجمع عليه. يقول رحمه الله تعالى دون التعريض، دون التعريض فيجوز في خطبة المعتدة من وفاة وفي خطبة المبانة، وفي خطبة المبانة. أما التعريض في خطبة المعتدة من وفاة فهو أيضا محل إجماع، فهو أيضا محل إجماع لأن الآية نص فيه. وأما التعريض في المبانة فهو محل خلاف، فالجمهور رأوا أنه يجوز واستدلوا بالأدلة السابقة حديث فاطمة وأم سلمة، والقول الثاني أنه لا يجوز التعريض في المبانة وهو قول ضعيف. الصواب أن حكم المبانة حكم معتدة من وفاة. يقول رحمه الله: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. يباحان يعني التصريح والتعريض، لمن أبانها يعني لزوجها الذي أبانها بدون الثلاث، كالمخترعة والمفسوخة بنحو عين. هذه يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعريضا، والدليل قال الدليل على هذا أنه يجوز له أن يعقد عليها في زمن العدة، وإذا كان يجوز أن يخطب عليها في زمن العدة فيجوز أن يصرح أو يعرض في الخطبة. قوله رحمه الله كرجعية أي كما يجوز له أن يعقد على الرجعية، كما يجوز له أن يعقد على الرجعية فيجوز أيضا له أن يخطب المبانة بينونة صغرى. وقوله رحمه الله ويحرمان منها يعني ويحرم التصريح والتعريف منها أي من الزوجة الرجعية على زوجها، على غير زوجها، يعني يحرم على الرجعية أن تجيب لا تصريحا ولا تعريضا إذا خطبها غير زوجها. واضح ولا لا؟ ولو أن المؤلف بدلا أن يقول هذه العبارة أتى بعبارة الحنابلة الأخرى، وهي أن حكم المرأة في الجواب كحكم الخاطب في الخطبة، فإذا جاز له التعريض جاز لها التعريض، وإذا جاز له التصريح جاز لها التصريح، وإذا حرم التصريح والتعريض حرم عليها التصريح والتعريض. حكمها حكم الخاطب، حكمها حكم الخاطب. واستخدام هذا أشمل من تخصيص الحكم بالرجعية، أشمل من تخصيص الحكم بالرجعية. وبهذا عرفنا متى يجوز أن يخطب الإنسان المرأة المعتدة تصريحا أو تعريضا. نعم.
والتعريض إني في مثلك نظام وتجيب ما يرغب عنك ونقول منه.
التعريض هو ما يفهم منه النكاح ويحتمل غيره، والتصريح ما لا يحتمل إلا النكاح، ما لا يحتمل إلا النكاح. فلما كان التصريح لا يحتمل إلا النكاح لم يذكر أمثلته لأنه واضح، وإنما ذكر أمثلة التعريض، فيقول نحو قوله إني في مثلك لراغب، وأيضا نحو قوله ما أحوجني إلى مثلك، ونحو هذه العبارات. وينبغي أن تتنبه إلى مسألة، وهي أن التعريض كما يكون بالقول يكون بإيش؟ بالفعل. مثل أن يهدي إليها هدية، فإنه من المعلوم أنه إذا أهدى إلى امرأة معتدة فإنه يشير إلى رغبته فيها. وبهذا أفتى ابن عباس رحمه الله أن الهدية تقوم مقام التعريض. نستطيع أن نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن التعريض هو أن يبدي الإنسان رغبته في الزواج من هذه المرأة بغير لفظ صريح، بغير لفظ صريح. وهذه قاعدة تشمل أي تصرف كان، أي تصرف كان يفهم منه رغبة الرجل بالزواج من هذه المعتدة. نعم. نقرأ.
فإن جاب ولي مجبرة أو أجاب غير مجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها.
نعم. أفادنا المؤلف أن خطبة الإنسان على خطبة غيره لا تجوز. وأما قول الشيخ هنا فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة ففيه تقسيم النساء إلى مجبرة وغير مجبرة، وهذا سيأتينا في كلام أحكام الولي. الذي يعنينا الآن أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، ولكن قيد الحنابلة هذا بأن يجيبوه، بأن يجيبوه. ولهذا هو يقول هنا فإن أجاب أو أجابت، فإن أجاب أو أجابت، فإذا أجاب أو أجابت فإن خطبة الإنسان على خطبة أخيه محرمة، وحكي الإجماع، وحكي الإجماع بعد الإجابة، حكي الإجماع بعد الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. لما ذكر الشيخ الحكم العام شرع في المستثنيات فقال: وإن رد جاز، يعني إذا خطب فردوه جاز للثاني أن يخطب، لأنه بالرد سقط حقه من تحريم خطبة غيره عليه، وإذا سقط حقه جاز لغيره أن يخطب، وهذا لا إشكال فيه. قال: أو أذن. إذا أذن جاز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن خطبة رجل على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن، فإذا أذن جاز بالإجماع لأن النص صريح فيه. يقول رحمه الله: أو جهل أو جهلت الحال. إذا لم يعلم الخاطب الثاني هل ردوا الخاطب الأول أو لم يردوه، جاز للخاطب الثاني أن يخطب. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لم يعلم هل أجيب أو لم يجب فإن الأصل عدم الإجابة، فإن الأصل عدم الإجابة. وهذه المسألة عند الحنابلة مبنية على مسألة أخرى هي أهم من هذه المسألة، وهي: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه خاص بما إذا أجيب، أو عام يشمل ما إذا أجيب وإذا لم يجب؟ الجواب أن هذه المسألة فيها خلاف. ذهب الجماهير من أئمة المسلمين والفقهاء إلى أن هذا الحديث مخصوص بما إذا أجيب، فإذا لم يجب جاز لغيره أن يخطب، بل حكي الإجماع، حكى الإجماع غير واحد على أنه يجوز أن يخطب إذا لم يجب. والقول الثاني وهو فقط قول للشافعية فقط أنه يحرم مطلقا، واستدلوا بعموم الحديث، لأن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وليس فيه قبل أو بعد، واضح ولا لا؟ طيب، أما دليل أصحاب القول الثاني وهو قول الشافعي فواضح، وهو عموم الحديث ولم يفرق بين أن يجيبوه وأن لا يجيبوه. نبقى في دليل القول الثاني الذي حكي إجماعا وذهب إليه عامة السلف، دليلهم استدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ما تقدم معنا أن فاطمة رضي الله عنها أرضاها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطبها معاوية، ثم أبو جميل، ثم أسامة، فهؤلاء خطبوها جميعا. وهذا دليل على أنه ما لم تجب المخطوبة يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. وأجاب القائلون بالوجوب بأنه ربما أنهم لم يعلموا بخطبة بعضهم من بعض، وربما أنهم علموا بأن فاطمة رضي الله عنها ردت، ومن وجهة نظري أن هذه الأجوبة فيها تكلف، فيها تكلف. الدليل الثاني أن هذا الأمر معروف عند السلف، وهو أنه ما لم يوجب يجوز للآخر أن يخطب. وقد ذكر ابن عبد البر قصة طريفة وهي دليل لهذه المسألة عن عمر بن الخطاب، وهي أن امرأة من الأنصار خطبت، خطبها جرير رضي الله عنه وأرضاه، ثم خطبها مروان بن الحكم، ثم خطبها عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهي امرأة من الأنصار. فجاء عمر بن الخطاب ودخل عليها في بيتها وقال: اسمعي، خطبك جرير وهو سيد أهل المشرق، وخطبك مروان وهو سيد شباب مكة، وخطبك عبد الله بن عمر ابنه وهو من عرفته رضي الله عنه، لم يثني عليه لأنه ابنه، لكن قال وهو من عرفته، ثم قال: وهذا عمر بن الخطاب يخطب. فالمرأة فرحت، فقالت، فهتكت الستر وقالت: أجاد أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: رضيت بأمير المؤمنين. وإذا قرأت القصة يعني تلاحظ أن المرأة فرحت في أمير المؤمنين وحق لها رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة صريحة بأن أربعة خطبوا امرأة واحدة، وأن عمر كان يعلم أن هذه المرأة خطبت من ثلاثة. فهذا يقطع الإجابات التي ذكرها بعض الذين يرون العموم، وهي قولهم لعلهم لم يعرفوا. والراجح إن شاء الله مذهب الجماهير، وهو أن التحريم والمنع يتعلق بما إذا أجيب فقط. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.